بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. سبق البارحة أن تحدثنا عن أهمية الصلاة في حياة المسلم، وذكرنا أن الفرائض التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على أمته من زكاة وحج وصوم كلها ينزل بها جبريل إلى الأرض أي إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويبلغه ذلك، ما عدا الصلاة. فالصلاة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عري به إلى السماوات إلى أن وصل إلى السماء السابعة وكلمه ربه وفرض عليه هذه الصلوات الخمس، 50 صلاة. هذه الخمس الآن التي نصليها، رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه 50 صلاة قبلها ونزل مع جبريل، فلما وصل إلى موسى عليه السلام سأله ما بدا فرض عليه ربه، فأخبره أنه فرض عليه 50 صلاة، فقدم له النصيحة وقال إن أمتك لا تطيق ذلك فاسأل التخفيف. فاستشار جبريل عليه السلام، يعني التفت إليه كأنه يستشيره، فقال نعم، فعلى به مرة أخرى فطلب التخفيف فحط عنه 50 أو 10، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه حتى جعلت 50 5. وموسى أيضا قال ارجع فاسأل ربك التخفيف من 5 هذه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قد استحييت من ربي، يعني من التردد، قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. هذه 5 كما نعرف الآن من كثير من المسلمين أنهم يتساهلون فيها، ولهذا كان كلام موسى في محله عليه السلام. 5 صلوات هذه ينبغي أن يؤديها المسلم كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا على أنه في صبيحة ذلك اليوم، أي في صبيحة الإسراء والمعراج، وكان قريش يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا من الأذى أن أذوه في نفسه عليه الصلاة والسلام، حتى وضعوا سلل جزور على رقبته وهو يصلي. في صبيحة ذلك اليوم لما كان في صحن الكعبة، يعني في صحن المسجد، وهو يفكر في آيات ربه الكبرى التي رآها في تلك الرحلة، جاءه أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه يفكر سأله قال هل من جديد، يعني هل عندك شيء جديد اليوم، معناه أنه كل يوم يأتي بجديد. فقال له نعم. قال وما ذاك؟ قال أسري بي إلى بيت المقدس. قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. قال أرأيت إن دعوت قومك هؤلاء تخبرهم بما أخبرتني به، يعني يستثبت لنفسه، يخاف أنه إذا قال للناس تعالوا اسمعوا محمد فلما يأتون ينكره. فقاله نعم، فجاء فحدثهم بالإسراء، لم يحدثهم عن المعراج للسماوات، لأن هذا يعني بعيد كل البعد ولا يقبله إلا المؤمن. فلما حدثهم بالإسراء إلى بيت المقدس كما قال الله عز وجل في كتابه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فلما جاء الناس دعاهم قال تعالوا هلموا إلى محمد، فلما جاءوا قال حدثهم بما حدثتني به، فحدثهم أنه أسري به إلى بيت المقدس. الناس ما تحملت عقول الكثير منهم مثل ذلك الخبر، ولهذا قالوا نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، ثم الآن يدعي محمد أنه ذهب في ليلة ثم عاد، لأنهم يدعون عليه كما أخبر الله عز وجل في كتابه أنه كاهن وأنه ساحر وأنه كذاب، هكذا يقولون له. إذا قرأت كتاب الله تجد ما كانوا يقولونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحدث ترجى في الناس، منهم من ارتد. عند ذلك خرجوا من الأبواب فوجدوا أبا بكر داخل إلى المسجد، فقالوا تعال اسمع لصاحبك ما يقول. فقالوا ماذا يقول؟ فأخبروه أنه يقول أسري به إلى بيت المقدس ثم عاد في ليلته. قال إن كان قال، وهذا تثبت منه، ربما منهم كذبوا عليه، قال إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. ومن حينها سمي الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لكن ماذا صنعوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عقدوا له اختبار وقالوا إن محمدا لم يذهب إلى بيت المقدس ولا يعرفه، فنسأله. فاختبروه، سألوه عن أوصاف بيت المقدس، عن أبوابه وعن أحواله كيف هو، فكان يخبرهم كما يعرفون، حتى قال عليه الصلاة والسلام أرتي عليه في بعض الأوصاف. أرتي معنى أنه لم يظهر له بعض الأوصاف، فالله عز وجل أمر جبريل عليه السلام أن يرفع له بيت المقدس دون دار عقيل، يعني حول الكعبة، فكان يقلبه له هكذا وهو يصفه. قالوا أما الوصف قد صدق. أولا هذه معجزة من الله عز وجل، وفي ذاك الوقت الناس ما يدركون مثل هذه الأشياء. أما الآن في الوقت الحاضر، لو قال لك واحد سافر إلى أقصى الدنيا ثم رجع في نفس الليلة ما تكذبه، لو قال لك بالرؤية ما تكذبه، لأن نحن نشاهد الكعبة ونشاهد غيرها ونحن موجودين، وهذا مما علم الله عز وجل عباده. حينما اختبروه هذا الاختبار قالوا أما الوصف فقد صدق. ثم سألوه عن عيرهم، القافلة التي ذهبت إلى الشام، كما تعرفون في قول الله تبارك وتعالى رحلة الشتاء والصيف، فأخبرهم بالقافلة أنها في المكان الفلاني، وأنه في المكان الفلاني حدث لبعير من تلك الأبعرة أنه شرد في الأرض، حدث له شيء فلف، وأن فيه سقى موجود معلق أخذه وشربه، شرب منه الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا إذا كان في المكان الفلاني فسيصل في الوقت الفلاني، فصاروا ينتظرونه في نفس الوقت المحدد، فقدم العير في نفس الوقت وسألوهم وأخبرهم بكل ما حدث. هذا ما حدث ليلة الإسراء والمعراج. يبقى لنا قضية الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام فرضت عليه الصلوات، في صبيحتها نزل جبريل عليه السلام فصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس في أول وقتها، وفي اليوم الثاني نزل وصلى به في آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. هذه الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كنا نتحدث عن مسجد قباء. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه هذه الصلوات في مكة، وينبغي أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما لم تفرض عليه أي فريضة، بل المطلوب من الناس جميعا أن يقولوا لا إله إلا الله، ويتركوا عبادة الأوثان وعبادة القبور عبادة الأولياء، ويتجهوا إلى الله عز وجل، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال ذلك ومات فهو مؤمن كامل الإيمان، ولم يصلي ولم تفرض عليه أي فريضة. الصلاة لما فرضت في مكة وكانت قبلة الأنبياء جميعا إلى بيت المقدس، وهو لا يرغب ذلك، إنما يرغب أن يكون قبلته قبلة إبراهيم هو الكعبة، فكانت يضع الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيصلي وهو متجه إلى بيت المقدس. لما انتقل إلى المدينة الآن صارت الكعبة خلفه، ماذا يصنع؟ لابد أن يتجه إلى نفس بيت المقدس، وكان هنا يهود موجودين في المدينة وكانوا يحبون مثل ذلك العمل لأنه يتجه إلى قبلتهم. استمر عليه الصلاة والسلام ثم حولت القبلة. ماذا قال الله عز وجل فيها؟ كما تقرؤون في سورة البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الآيات نزلت عليه هذه الآيات بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فصلى عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة. كان واحد من المصلين خرج فجاء إلى قباء، والحديث كما في صحيح البخاري وكذلك مسجد القبلتين المشهور الآن بذلك فيه رواية. لما وصل ذلك الرجل وإذا الناس يصلون إلى بيت المقدس لأنهم حتى الآن ما بلغهم أن القبلة حولت، فرفع صوته أمامهم وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فتحولوا وهم في صلاتهم، تحول الإمام اتجه إلى الكعبة وكذلك الصف خلفه وأكملوا صلاتهم، فسمي مسجد القبلتين. مسجد القبلتين يطلق على مسجد قباء كما في هذه الرواية، وكذلك قد تكون هناك رواية موجودة أنه أيضا مسجد بني سلمة الذي هو الآن مسمى بمسجد القبلتين، ربما يكون شخص خرج أيضا كذلك فأخبرهم بهذا. الذي نريد أن نصل إليه نقول: ننظر لطاعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتصديق بعضهم بعض. أولئك ما قالوا نصبر وننتظر حتى نتأكد هل القبلة حولت أو لا، بل بادروا في نفس اللحظة، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم لا يكذبون، بعضهم يصدق بعضا، فالشاهد من هذا على أنهم امتثلوا ما قاله رسول الله، ما قاله ذلك الرجل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة الكعبة. من حينها حولت الصلاة إلى الكعبة قبلة المسلمين جميعا. هذه الصلاة التي فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها أمته، حينما صلى قال للناس: صلوا كما رأيتموني أصلي. نقلها الصحابة إلى من بعدهم وهكذا إلى وصلت إلينا مثل ما نصلي الآن: صلوا كما رأيتموني أصلي. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة حيث ينادى بها. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العهد الذي بين المسلمين وبين الكفر والشرك هو ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فيجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة، ويجب عليه أن يؤديها جماعة في المساجد التي بنيت وهي لم تبنى إلا للصلاة. ورسول الله أول ما بدأ به حينما وصل المدينة بناء المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم أخبر على أنه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وجار المسجد هو الذي يسمع النداء. جاءه رجل أعمى وقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة؟ ففي البداية أذن له لأنه ليس له قائد وفي الطريق حفر كما قال وهو أعمى، فأذن له. فلما ولى دعاه قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. ثم من التأكيد على صلاة الجماعة، هذا أعمى لم يؤذن له. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر جماعة فيأتوا بحزم من حطب، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فالنساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية كذلك ما كلفوا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم توعد على ترك هذه الصلاة بهذا الوعيد الشديد: فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. أنا أقول هذا لإخواننا الحجاج حينما يرجعون إلى بلادهم ينبه إخوانهم على صلاة الجماعة، وأنها من الأمور المفروضة على المسلم أن يؤديها في المسجد، لأن المساجد ما بنيت للزينة، ما بنيت إلا للعبادة، فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها. هذا الركن الثاني بعد الشهادتين، لأن الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هي التي تدخل الإنسان في الإسلام. ولهذا مكث في مكة 13 عاما يطلب من الناس أن يقولوا لا إله إلا الله. نسمع ما قالوا في الرد عليه كما في سورة صاد، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما هي تلك الآلهة التي يعبدونها؟ القبور والأولياء والأشجار والأحجار والأصنام، بل لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة فاتحا كان على الكعبة 360 صنما معلقة، 360 صنما على الكعبة، كل واحد له صنم غير الأصنام التي في بيوتهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم يقولون ما نعبدهم هذه الآلهة إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما قالوا أنها تخلقنا وترزقنا وتحيينا وتميتنا، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، كلهم يعرفون أن الله هو الخالق، لكن يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا الكلام الذي يقوله في كتاب الله في سورة الزمر، قالوا هذا القول ما نعبدهم، يعني يعرفون أن دعاءهم والاستغاثة بهم والاستشفاع بهم يعرفون أن ذلك عبادة، فيقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فالعبادة ليست الصلاة وحدها، الصلاة عبادة لا شك في ذلك، لكن الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والتوكل هذا كله من العبادة، هذه كلها يجب أن تصرف لله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمسلمين أن يستغيث بغير الله، ولا أن يدعو غير الله، ولا أن يتوكل على غير الله، بل يجعل أمره كله لله تبارك وتعالى، كما قال في كتابه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يعني ينبغي هذه الأعمال كلها تكون لله تبارك وتعالى، لأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فلما كانوا في مكة متمسكين بعبادة تلك الأوثان والأصنام بقي 13 عاما حتى نقيت القلوب من تلك الأعمال التي تتعلق بها الأصنام والموتى والأولياء. ثم لما هاجروا إلى المدينة في 10 سنوات نزلت الشريعة الإسلامية بكاملها، يعني لم يفرض في مكة إلا الصلاة، الجهاد والزكاة والحج والصوم وكل ما هو من أعمال المسلم كلها فرضت في المدينة. إذا ننظر لأهمية العقيدة، والله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك لا يغفره الله عز وجل، وما عدا ذلك من الذنوب فهي تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبها بقدر ذنبه وإن شاء عفى عنه. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فيجب علينا أن نفهم ذلك وأن نحرص على عقيدتنا، لأنها إذا صلحت وسلمت من هذه الشوائب قبلت من الأعمال الأخرى. وأما الشرك فالله لا يغفره. أشرت إلى شيء في بعض الدروس الماضية وهو فيما يسمونه بالتوسل بالصالحين، أريد أن أكرر هذا لمن كان حاضرا ومن لم يكن حاضرا يسمع الآن، لأن الحجاج يتجددون، هذا يذهب وهذا يأتي. التوسل بالصالحين معناه أنك إذا وجدت رجلا صالحا فيه خير وأحببت منه أن يدعو الله لك، فتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، هذا التوسل بالصالحين. أما كونك تذهب إلى القبر الفلاني، إلى الميت الفلاني، إلى الولي الفلاني، وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله وليس بتوسل. التوسل هذا الذي هو التوسل بدعاء الصالحين، رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أحد الناس وهو يخطب في المسجد يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، ففي نفس اللحظة طلعت صحابة صغيرة افترشت في السماء، ثم نزلت الأمطار ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة في نفس اللحظة. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. في الأسبوع الثاني دخل ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله خربت الديار، نعرف البيوت من طين مسقوفة بالنخل، ما تتحمل هذه الأمطار المستمرة ليليا يوميا يعني أسبوعا كاملا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا الأمطار. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وطلعت الشمس وهم ما رأوه أسبوعا كاملا ثم خرجوا يمشون في الشمس. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر ماذا عمل الصحابة، هل طبقوا هذا؟ لأن التوسل بالصالحين هو هذا الذي نتكلم عنه الآن. في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أصاب البلاد جدب وتأخرت الأمطار حتى سموا العام عام الرمادة. الرمادة معنى أن الشجر يبس من القحط حتى أصبح مثل الرماد التي تحرقه النار، فطلبوا منه أن يستسقي لهم، وهي الصلاة صلاة الاستسقاء هذه سنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج وصلى بهم، بعد أن انتهى من خطبته نسمع لكلامه حتى نعرف كيف فهم الصحابة رضوان الله عليهم للتوسل. بعد أن انتهى من الخطبة قال كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. أعيد لكم هذه العبارة، والحديث لطلاب العلم يرجعون لصحيح البخاري في كتاب الصلاة صلاة الاستسقاء. كنا نتوسل برسول الله، يقول متى؟ في وقت حياته، مثل ما عرفنا هذه القصة حينما دخل ذلك الرجل وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاءت العيال فادعوا الله لنا. قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس رضي الله عنه وأرضاه ورفع يديه إلى السماء ودعا بدعائه المعروف، ومن دعائه اللهم إنه لا ينزل عقاب إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، وهذا أيدينا إليك بالتوبة. فالله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار في نفس الوقت. هذا معنى التوسل. عمر بن الخطاب قال هذا القول بحضور الصحابة جميعا، لو كان مخطئا كان اعترضوا عليه، كان قالوا له لماذا ما تقول بجاه رسول الله أن ينزل المطر علينا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأفضل من الناس جميعا، لكن الرسول علمنا كيف نعمل في مثل هذه الأمور، علمنا على أن التوسل هذا يكون بدعاء الرجل الصالح الحي. فأنت لو توسلت برجل حي وهو بعيد ما يسمعك ولا يدري عنك هذا لا يجوز. لو توسلت بميت فالموتى لا يسمعوكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم كما قال الله عز وجل. إذن تتوسل بما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معنى التوسل بالصالحين. لأن كثير من الناس يذهبون إلى قبور الأولياء ويقدمون لهم النذور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله. يجب على المسلم أن يتنبه لعقيدته ويعلم على أن هذه المزالق وهذا التلبيس الذي قد يحدث من بعض الناس هذا تلبيس على المساكين ويضلونهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. إذن الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة كل هذه ينبغي أن نتوجه بها إلى الله عز وجل. المؤمنون يتوكلون على الله. الأولياء الله عز وجل قال في كتابه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله. ما هي التقوى؟ التقوى عرفها العلماء بأنك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، هذه الوقاية هي بطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي التقوى باختصار حتى يحفظها كل من سمع، امتثال الأوامر التي أمر الله عز وجل بها والانتهاء عما جميع ما نهى الله عنه، ثم امتثال ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والانتهاء عن جميع ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عملت بالمأمورات وانتهيت عن المحظورات فأنت من أصحاب التقوى. فهذه التقوى تجعل بينك وبين سخط الله وقاية بطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. نعود لمسائل الحج. بعض الإخوة يسألون عن قضية النحر، بعض الإخوة سأل على أنه هل يمكن له أن ينحر في مكة، يعني هو يريد أن يذبح بنفسه هديه الذي وجب عليه لأنه متمتع. ونقول الجواب نعم، لأن الذبح في مكة وفي فجاج مكة في منى وغيرها، هذه كلها أماكن ذبح. فإذا كان الإنسان يستطيع هو يذبح بنفسه لا مانع أن يذبح ذلك، أي هديه. ثم هذا الهدي هو لأهل مكة للفقراء، يوزع على الفقراء. ثم أيضا سأل عن الطواف، طواف الإفاضة، قال إذا أمكن أن يطوف هذا اليوم ولكن لا يمكن الرجوع إلى منى إلا في الساعة 9 أو 10. والجواب أن المبيت بمنى من الواجبات، من واجبات الحج، ولكن يحصل المبيت بأكثر الليل، يعني أكثر من نصف الليل. فإذا رجع الإنسان إلى منى في الساعة 9 ونام إلى الصباح فقد أدى ما عليه. يعني المطلوب من الحاج في ليالي منى، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في منى في الليل والنهار وقال خذوا عني مناسككم. الحاج في النهار قد يخرج هنا وهنا لا مانع من ذلك، لكن المطلوب منه أن يبيت في منى، وكما قلنا يحصل المبيت بأكثر من نصف الليل. فإذا رجع الساعة 9 فهذا يكفيه الباقي. قلت للأخ الذي سأل، والجواب للجميع، أنه طواف الإفاضة إما في نفس اليوم، لأن يوم النحر الأعمال التي يقوم بها الحجاج 4، وهو أكثر أيام الأعمال التي يقوم بها الحجاج في الحج، 4 أعمال في هذا اليوم: الرمي والحلق أو التقصير والنحر وطواف الإفاضة. هذه الأربعة مطلوبة من الحاج في هذا اليوم، إن استطاع أن يؤديها كلها فهذا هو المطلوب، وإن لم يستطع فإذا تأخر منها شيء فلا منع من ذلك. أما النحر فالأيام كلها أيام نحر، يوم العيد واليوم 11 واليوم 12، يعني أيام التشريق كلها أيام ذبح. تبقى الثلاث الأعمال الأخرى التي هي الرمي والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. إذا عمل هذه الأعمال، مثلا رمى وحلق، تحلل ما يسمى بالتحلل الأصغر، يعني أنه يجوز له أن يلبس المخيط وأن يتطيب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحجه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. بمعنى أنه رمى وحلق ثم بعد ذلك تطيب ثم لبس المخيط ثم بعد ذلك نزل لطواف الإفاضة. الحاج إذا عمل ذلك حل له كل شيء إلا النساء، يعني إذا كانت زوجته معه فلا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. هذه الأعمال الأربعة إذا عملها الحاج انتهى ما عليه، ما عدا المبيت بعد ذلك في منى، ثم رمي الجمرات بعد الزوال اليوم 11 واليوم 12 لمن أراد أن يتعجل. الله عز وجل يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. كثير من العوام يظن باليومان يوم العيد واليوم 11، والجواب لا، يوم العيد لا يحسب، وإنما الثلاث الأيام. قول من تعجل في يومين يعني من رمى يوم 11 ورمى يوم 12 وأراد أن يتعجل فينصرف قبل غروب الشمس، فاليومان يوم 11 ويوم 12. ومن تأخر فلا إثم عليه، أي من تأخر اليوم 13، وهذا طيب إن استطاع، لكن يبيت ويرمي بعد الزوال ثم ينصرف. إذن الحجاج جميعا بعد أن يطوف طواف الإفاضة إن تمكنوا في هذا اليوم، أو إن لم يتمكنوا فقد ذكرت لكم سابقا على أنه يجوز التأخير. لكن النصيحة التي نقولها نصيحة وليست فرضا على الإنسان، أنه لو استطاع أن يأتي بطواف الإفاضة في هذا اليوم فيكون طيب. لماذا؟ لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به ولا يجبر بدم، لابد أن يؤديه بنفسه. فربما قد يمرض، قد يعتذر فلا يتمكن، فلو جاء به فلا مانع من ذلك، بل هو الأولى. وإن لم يستطع فيجوز له تأخيره، بل يجوز حتى آخر يوم بدء من أيام التشريق. فإذا رمى يوم 12 ثم انصرف بعد أن رمى قبل غروب الشمس وجاء وطاف طواف الإفاضة وسعى إن كان عليه سعي. لماذا أقول إن كان عليه سعي؟ لأن الحجاج قد يكون منهم متمتعا وقد يكون منهم قارنا بين الحج والعمرة، وقد يكون منهم مفردا. أما المتمتع فعليه السعي، لأنه سعى أولا لعمرته، طاف وسعى وقصر وتحلل، انتهت العمرة وبقي عليه الحج فأحرم به يوم الثامن. القارن والمفرد إن جاء لطواف القدوم ثم سعى مع طواف القدوم، ثم سعى مع طواف القدوم، لم يبقى عليه حينما ينزل لطواف الإفاضة إلا الطواف بالبيت ولا سعي عليه، لأن القارن عليه سعي واحد والمفرد عليه سعي واحد، إن قدمه كفى وإن لم يسعى فلا بد أن يطوف ويسعى. إذا انتهى من الجمرات في اليوم الثاني عشر وأراد أن يتعجل ورمى وانصرف إلى مكة وهو لم يطوف طواف الإفاضة، ماذا يصنع؟ يطوف طواف الإفاضة، إذا عليه السعي يسعى، وإذا ما عليه السعي انتهى، ثم يكفيه هذا الطواف عن طواف الوداع. فهمنا هذا؟ يعني يكفيه هذا الطواف، طواف الإفاضة يكفيه عن طواف الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يجعل الحجاج آخر عهدهم بالبيت، فكذا آخر عهده بالبيت، إذا طاف وسعى ثم انصرف فهذا يكفيه عن طواف الوداع. أما إذا طاف الإنسان وجلس في مكة فلا بد أن يطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب، ومن ترك واجب فعليه دم، فيجب عليه أن يطوف. فإذا تأخر في مكة يوم أو يومين فلا بد أن يطوف حتى يجعل آخر عهده بالبيت، ولا يجعل آخر عهده بالسوق أو بالمكان الفلاني، بل إذا خلص أعماله كلها ثم أراد أن يرحل يأتي ويطوف طواف الوداع. طواف الوداع لم يسقط إلا عن الحائض والنفشاء، يعني المرأة إذا حاضت، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة ثم جاء طواف الوداع وهي حائض فلا شيء عليها، بل تنفر مع الحجاج.
من سأل السؤال هذا؟
هذا السائل يقول هل يجوز ضرب الأمثال بالله بالمخلوق؟ هذا لا يجوز، الله عز وجل ليس كمثله شيء، الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ثم قال وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر على أساس ليس كمثله شيء، وإثبات السمع والبصر من أجل أن نعلم ما معنى السمع والبصر، لأن هذا موجود في المخلوق. أنت قبل فترة كنت معدوما ثم أوجدك الله عز وجل ومنحك هذه الحواس، ثم أخبرك عن الله عز وجل بأنه يتصف بهذه الصفة، صفة السمع والبصر، الله يسمع ويبصر، من تكلم بشيء ولو في نفسه الله عز وجل يعلم ما توسوس به النفس، الله عز وجل يسمع صوتك الذي تتكلم به سواء كنت في خلوة أو كنت في فضاء. الله عز وجل يقول في كتابه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. معنى ذلك أن تحذر، لأن كلما تكلمت بشيء مسموع الله عز وجل يسمعك وسيحاسبك على هذا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هذه الزوجة هي خولة صحابية، ظاهر منها زوجها، يعني قال هي عليه كظهر أمه، وكان هذا معروفا في الجاهلية أن الرجل إذا شبه زوجته بإحدى محارمه حرمت عليه. الرجل قال لزوجته هذا القول، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو عليه، تشكو ضعفها، تقول نثرت له بطني، يعني كناية عن الأولاد، تقول إن ضممتهم إليه ضاعوا، لأن الرجل لا يستطيع أن يربي الأولاد، أظن كلكم تعرفون هذا، الرجل ما يستطيع يربي الأطفال، ما تعرف لذلك إلا الأم، ولا تتحمل هذا إلا الأم. ثم تقول وإن ضممتهم إلي جاعوا، لأني ما عندي لهم نفقة أنفق عليهم، وتشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعفها، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. إلى تلك اللحظة ولم يأتيه الحكم في الظهار، ما نزل عليه التشريع في الظهار، فهو يقول لها لا شيء لك عندي، وهي تجادله تحاوره محاورة. تقول عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. هذه الصحابية مؤدبة لا ترفع صوتها فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فكانت تحاوره وتشكو ضعفها في حجرة 4 متر في 4 متر. عائشة تقول سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، كان يخفى علي بعض كلام المجادلة، ما أدري ماذا تقول للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بعض الكلام لم تفهمه، وسمع الله فوق سبع سماوات. فهل هناك تشبيه بين الله وخلقه؟ هذه الأمثال لا يجوز ضربها لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الرجل يسأل عن الخضر باقي إلى يومنا هذا، أيش حاجتك عليه يا أخي؟ الخضر هذا هو رجل صالح، واقرأ يا أخي سورة الكهف، وحينما خطب موسى عليه السلام وجاءه السؤال هل في أعلم منه، قال ما في أعلم منه، ولم يقل الله أعلم، فالله عز وجل أخبره أن فيه رجل أعلم منه، فسافر إليه، أخذ الغلام الذي معه وسافروا، وقد أعطي علامة على أنه إذا فقد شيئا مما هو معه ففي ذلك المكان يكون الرجل هذا. حينما سافروا نزلوا في مكان وكان معهم سمك حوت ميت. حينما نزلوا عند هذه الصخرة وناموا، الحوت هذا تسلل ودخل في البحر وراح خلاص، وقاموا مشوا. فقال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبنا الآن قدم لنا الغداء. فقال أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال ذلك ما كنا نبغي، يقول هذا العلامة هذا العمل اللي صار هو الذي نريده. فرجع، فلما رجع وجدوا رجل مسجى، فسلم عليه وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، اقرأ سورة الكهف. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. مشوا مع بعض، أركبوهم أهل سفينة، لما ركبوا في السفينة راح يخرجها خربها الخضر. فقال له موسى لقد جئت شيئا إمرا، يعني تجملوا فينا عملوا فينا معروف، ركبونا في السفينة تخرجها عليهم تخربها عليهم. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. يقول نسيت أنا. مشوا حتى وجدوا غلام صغير فأخذه فذبحه. هذه مشكلة أكبر، الأولى خرق السفينة والثاني قتل نفس. قال له أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدن عذرا. جت المرة الثالثة، مشوا ونزلوا عند أهل قرية وطلبوا منهم الضيافة، وكانوا بخلاء ما أعطهم الضيافة. خرجوا فإذا في جدار طايح، فقام الخضر هذا يبني، بنى الجدار هذا. قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني لم يغدونا لم يكرمونا ثم أنت تبني لهم هذا الجدار؟ فقال هذا فراق بيني وبينك، يعني الآن انتهت الصحبة، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لأنه قال موسى عليه السلام أن العلوم كلها عنده، هذا الآن العلم هو عند الموجود، هذه الثلاثة الخصال الآن. قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيبها، يكون فيها عيب، فلما يأتي هذا الجبار يجدهم عيب قال خلوها هذه ما لنا عليها حاجة. وأما الغلام فقد أرهق أبويه طغيانه كفرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانه كفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة ورحمة. هذا أمر من الله عز وجل. ثم جاء للجدار قال: أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ماذا عمل؟ عمل من أجل هذا. قال: هذا الجدار الذي بنيته الآن هذا لرجل صالح، وهذا الرجل الصالح خلف أولاد، وهؤلاء الأولاد أيتام صغار، والله عز وجل أراد أن يأخذ مالهم هم إذا كبروا، فأنا بنيته من أجل هذا. ثم قال: هذه الأمور التي أخبرتك بها كلها من الله عز وجل. قل: هذا العلم الآن عندي من الله عز وجل. إذن الخضر انتهى وضعه، يعني هو رجل صالح أو قيل أنه نبي أيضا، وهذا انتهى وخلاص. فأنت تبغي تدور وراء ما تجده يا أخي، انتهى أمره. هو يقول موجود له من هذا، والجواب لا، العلماء بيّنوا أنه ليس موجودا إلى الآن. نعم. السؤال الثالث يقول: كيف يحج عن الغير، وكيف يكون الهدي وتوكيله؟ الحج عن الغير يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي ويقول: لبيك اللهم عن شبرمة. شبرمة؟ قال: من شبرمة؟ قال: أخي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن من أراد أن يحج عن الغير فذلك جائز، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه. فإذا حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك فلك أن تحج عن غيرك وأن تعتمر عن غيرك. وأولى بالبر الأم، يعني إذا أراد الإنسان أن يحج عن الغير يعني من نفسه يتبرع بالحج عن الآخرين، فيبدأ بأمه ثم بأبيه إذا مات ولم يحج. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له السائل: من أحق بصحبتي؟ قال: أمك. قال: من؟ قال: أمك. قال: من؟ قال: أمك. وفي الرابعة قال: أباك. هذا ليس معناه طعنا في حق الأب، ولكن هذا بيان لحق الأم، لأنه فرق بين الأب والأم كما تعرفون جميعا. الأم حملت الطفل هذا في بطنها 9 أشهر، في ليلة الطلق تكاد تفقد روحها، وفي نفس اللحظة تنسى نفسها وتسأل عنه هل هو بخير ولا كيف حاله، ثم لا تزال معه حتى وإن كان كبيرا. كلكم تعرفون من كان عنده والدة باقية إلى الآن وهو يمكن يكون شيبة، يمكن في 60، وهي ما زالت موجودة، هي تحنو عليه يعني الحنو الكامل. فينبغي للإنسان أن يقوم بواجب أمه وكذلك واجب أبيه، والله عز وجل قارن بين حقه وحق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الأب يتأثر بالكلمة الخفيفة من الإبن، هذا الإبن اللي هو يقدم روحه عليه، يقدم نفسه على ابنه، يعني يعمل له كل شيء. إذا وجد منه كلمة خفيفة تجرح خاطره، فينبغي للولد أن يحترم والديه وأن يقدم حقوقهما. ونسمع هذا التعبير في القرآن: إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما. كلمة عندك كأنه أصبح في آخر عمره مثل الملتي، لأنه أصبح ضعيفا لا يستطيع يعمل شيئا، فهو الآن عندك يعني كالشخص الملتي الذي لا يملك شيئا. فيجب عليك أن ترحمه وأن تقوم بواجبه، كما قال الله عز وجل: كما ربياني صغيرا. وهو ربك صغير، فعليك أن تؤدي ما أوجبه الله له عليك. وفي بعض الآثار أن رجلا كان يحمل أمه على ظهره في الطواف، فقال لأحد العلماء: هل أديت حقها؟ قال: ولو بزفرة واحدة. يعني هذا العمل تعمله ما أديت من حقها شيء، لأن لها الحقوق الكثيرة عليك. فيجب على الإنسان أن يبر بوالديه. إذن كيف يحج عن الغير؟ كما سمعنا، أن أردت تحج عن أبيك أو أمك أو عن أي شخص آخر، تعمل مثل ما تعمل لنفسك. إن أردت أن تحج له متمتعا فتقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها للحج. وتسمي الشخص هذا الذي تريد أن تحج عنه. عندما تنوي يعني عندما تصرح بالتلبية لبيك اللهم حجا عن فلان كما قال الرجل عن شبرمة، بعد ذلك تعمل كأنك تعمل لنفسك. ما هو كلما عملت عملا تقول عن فلان، تطوف تقول عن فلان، ترمي تقول عن فلان، لا، تعمل كأنك تعمل لنفسك، لأن النية الحج لهذا الرجل الذي نويت أن تحج عنه. هذا الذي يعمله الإنسان عن الحاج. إذا كان متمتعا يعمل مثل ما يعمل لنفسه، إذا كان قارنا يعمل مثل ما يعمل لنفسه، إذا كان مفردا يعمل كما يعمل لنفسه. ثم الطواف والرمي والمبيت، كل ما تعمله عن نفسك تعمله عن الغير. ثم يقول كيف يكون الهدي؟ الهدي كما قلنا، إن كان متمتعا فعليه هدي، وإن كان قارنا فعليه هدي، وإن كان حج مفردا فلا شيء عليه. هذا الحج عن الغير. وهذا الحج عن الغير يكون عن الميت. قد يكون الإنسان على قيد الحياة لكنه لا يستطيع أن يحج، وهذا لابد أن يكون كما قالت تلك المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يثبت على الراحلة. يعني لكبر سنه وضعفه إذا أركبه على البعير يسقط. فسألته هل تحج عنه؟ قال نعم. إذن إذا كان الرجل المحجوج عنه رجل أو امرأة وصل إلى هذه الحالة فيحج عنه. إذا إنسان أصابه شلل بمعنى أنه معروف أنه لن يقوم من هذا المرض فهذا يحج عنه. أما إذا كان يستطيع لكن لا يستطيع أن يطوف فهذا يذهب به ويركب على عربية ويطاه به. كذلك في منى هو جالس ما يعمل شيء، يروح يرمي عنه. في عرفات هو جالس يوصل في عرفات ويبقى فيها إلى غروب الشمس. إذن الشيء الذي يستطيعه يؤديه، والشيء الذي لا يستطيعه يؤديه من حج معه، ابنه أو وليه أي واحد كان. نقول الطواف يطوف بعربية لأنه ما يقدر يطوف، السعي كذلك. أما في منى فهو جالس، تأتي به للخيمة ويجلس فيها، أنت تروح الرمي ترمي عنه. في عرفات كذلك جالس يجلس إلى غروب الشمس وهكذا. فهمت يا أخ سائل؟ من صاحب الورق؟ السائل يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول كيف ذلك؟ من هم الذين يشاء الله تعالى أن يغفر لهم؟ إذا عرفنا أن من أشرك بالله فالله عز وجل حرم عليه الجنة ولا يغفر له ذنوبه، لكن الذي يغفر لهم هم الذين يرتكبون المعاصي دون الشرك. تسمع يا أخ؟ الذين يرتكبون المعاصي دون الشرك. فكل واحد ارتكب المعاصي كالسرقة والزنا وشرب الخمر، كل الأعمال التي يرتكبها من الأخطاء هذه دون الشرك بالله عز وجل فهي تحت مشيئة الله. إن شاء عفى الله عنه، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. لكن ينبغي أن نفهم، أنت إذا مت غير مشرك ولكنك مرتكب لهذه المعاصي، ليس معنى ذلك أن مفتاح الجنة بيدك تأتي تفتح وتدخل، وإنما أنت معرض لعقاب الله تبارك وتعالى بالنار. هذه النار الموجودة بيننا هي جزء من 70 جزءا، ويوم القيامة تضم إلى تلك النار. هل نحن الآن نستطيع أن يمد أحد إصبعه إلى هذه النار؟ إذن أنت معرض لسخط الله، فعليك أن تتوب في هذه الدنيا، ومن تاب تاب الله عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي، لو أن أحدكم جاء بقراب الأرض خطايا ثم جاءني لا يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة. وهذا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم. يعني لو جاء بقراب الأرض خطايا ولكن جاء وهو موحد لم يشرك بالله تبارك وتعالى فالله عز وجل يغفر له. المغفرة لهذه المعاصي إما تكون بالشفاعة، بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا شفاعته لأهل الكبائر من أمته. كثير من بعض الطوائف وبعض الناس يقولون أن هذه الكبائر لا تغفر، بل الله عز وجل يعذبه عليها، وهذا ليس لله، ليس لأحد على الله واجب. ما تفرض على الله عز وجل أنه يعذب هذا، هو إن شاء غفر له فهذا له، وإن شاء عذبه فهذا له، وليس لأحد أن يعترض على الله تبارك وتعالى. بعض الناس أو بعض الطوائف تقول في المعاصي من ارتكب معصية، من ارتكب كبيرة فهو كافر، يعني كافر في الدنيا والآخرة، وهذا مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا سرق هذه كبيرة، وإذا زنى هذه كبيرة، إذا شرب الخمر هذه كبيرة. هذا القائل الذي يقول هذا القول أن من ارتكب كبيرة فهو كافر، نسمع لآية في كتاب الله حتى يتبين لمن سمع من ذاك الرجل خطأه. الله عز وجل يقول عن السارق: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن هذا سارق، هذا جزاء، تقطع يده. ما قال اقطعوا رقبته، لو كان كافرا بارتكاب هذه المعصية كان الله عز وجل يأمر بقطع رقبته، هذا بنص القرآن. اقرأوا هذه الآية في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السارق هذا حده، وطبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ارتكب السرقة. ثم الزنا كبيرة، الله عز وجل ماذا يقول في سورة النور: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن ما قال اقتلوهما، لو كان الزنا يعني يكفر من ارتكبه لأمر الله بقتله، لكن أمر بجلده، أن يجلد 100 جلدة، إلا إذا كان الزاني هذا محصن يعني قد تزوج. وهذا كما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل اسمه ماعز، وقع في جريمة الزنا، والصحابة رضوان الله عليهم إذا وقع منهم خطأ يبادرون، لأن الله يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الرجل وقع في هذه المعصية، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس أمامه وقال: طهرني يا رسول الله. أخبره بأنه ارتكب الزنا وهو محصن، فأعرض عنه الرسول، فجاء عن يمينه فقال: طهرني يا رسول الله، فأعرض عنه، فجاء عن يساره فقال: طهرني يا رسول الله، حتى قال ذلك 4 مرات، يعني شهد على نفسه 4 شهادات. ما قال خذوه وروح أرموه، لأن الحد هو الرمي بالحجارة. سأل عنه أقاربه، قال: هل تعلمون في عقله شيئا؟ يعني هذا الرجل هل هو يعني مختل، لأنه الآن يقدم نفسه لهذا الحد المعروف؟ فقالوا: ما علمنا عليه إلا خيرا. فطبق عليه الحد وأمر برجمه حتى مات. امرأة أخرى، إما جهنية أو غامدية، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا. وينبغي أن نعلم على أن قضية الزنا من الفواحش التي لم يرد الله أن تشاع، ولهذا لم تثبت جريمة الزنا بشهود في التاريخ، وإنما تثبت إما بالاعتراف مثل اعتراف هذا الرجل، وإما بالحبل إذا حبلت المرأة وهي غير متزوجة، لأن الشهادة لابد أن يشهد 4، وهؤلاء 4 ما يشهدوا أننا رأينا رجل وامرأة دخلوا في بيت وقفلوا عليهم الباب، هذا ما يكفي، هذه شبهة يعزرون عليها تعزير، لكن لابد أن يشهد بأنه رأى العملية بنفسها. وهذا من الأمور الصعبة، لا يمكن أن يأتوا 4 يشهدوا بهذا، أي بهذه الشهادة بهذه الصفة. ولهذا لو شهدوا 3 وتأخر الرابع يقام الحد على 3، لأنهم رموا هذا الرجل بهذه الجريمة فيحدون حد المفتري. إذن هذه المرأة جاءت وهي حامل، وجاء بها وليها، فقالت: طهرني يا رسول الله. فقال لوليها: أرجع بها وأحسن إليها حتى تضع، فإذا وضعت تأتيني بها. رجعت، ومعلوم على أنها ما سجلت في دفتر وأن فيه من يتابعها، بل ذهبت واستمرت حتى وضعت، ثم جاءت بنفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحمل ابنها، فقالت طهرني يا رسول الله. قال أرجعي فأرضعيه حتى يبلغ سن الفطام، لأن ما له ذنب الآن. فرجعت وأرضعته حتى بلغ سن الفطام. كم سن الفطام؟ كم؟
سنتين.
طيب هي لو راحت من هناك ما حد يبحث بعدها، ولكن ما الذي حملها؟ حملها إيمانها. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد الطفل هذا خبزة، كسرة من خبز، معنى أنه يعتمد على نفسه الآن. فقالت طهرني يا رسول الله. عند ذلك أمر بها أن ترجم، فذهب بها وشدت عليها ثيابها ورجمت، ثم جاء بها ليصلي عليها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبض في كتف الرسول وقال كيف تصلي عليها وقد زنت؟ انظروا ماذا قال هذا الرجل، عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كيف تصلي عليها وهي قد زنت؟ قال له إنها قد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هل رأيت أحد جاد بنفسه لله؟ فهذه امرأة جاءت تائبة وقدمت نفسها، فصلى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المعاصي التي ترتكب في الدنيا، هذه الكبائر التي ترتكب في الدنيا، إن أقيم الحد على صاحبها فهذا تطهيره، لأن الحدود هي مكفرات وزواجر، مكفرات للذنوب لذلك الذنب، وزواجر للآخرين. الآن مثلا حد السرقة، إذا جاء إنسان وسرق هو يستعد الاستعداد الكامل، يأخذ سلاحه ثم يدخل على هذا الرجل في بيته فيروع أسرته وأطفاله ويكشف على نسائه، ولو قاومه لقتله. هذا شيء متفق عليه ومعروف، لو أجى يقاومه سيقتله. الآن نسمع ما يسمون بحقوق الإنسان، اسمعوا الآن لحقوق الإنسان. هذا الرجل جاء بهذا الاستعداد الكامل، ولو قاومه صاحب البيت لقتله. بعد ذلك، بعد هذه العملية كلها، إذا جاء لتطبيق الشريعة عليه وهو قطع اليد، قالوا الذين يقولون عندهم حقوق الإنسان كيف تقطع هذه اليد العاملة، يد عاملة كيف تقطعها؟ نكمل هذا المقطع بعد الأذان إن شاء الله، لأن هذه من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يعرف إيش الحقوق هذه اللي عند الناس يقول حقوق الإنسان. نرجع لموضوعنا، السرقة كما قلنا والزنا وجميع الكبائر هذه لا تخرج من ارتكبها من الإسلام، بل لا يبقى مسلما ولكنه عاصي. إن طبق عليه الحد في الدنيا فهذا جزاؤه، وإن لم يطبق عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه إن شاء عاقبه بقدر ذنبه. فالذين يقولون أن من ارتكب الكبيرة كافر، هذا مذهب الخوارج، يكفرون المسلمين مخالفين كما قلت لكم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سمعنا أن السارق، الله يقول والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، ويقول الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فلو كان الزاني كافرا لأمر بقتله، ولو كان السارق كافرا لأمر بقطع رقبته. إذن عرفنا أن هذه معاصي دون الشرك بالله تبارك وتعالى. نرجع أيضا لإقامة الحدود. إقامة الحدود هذه لا تكون سرا بل تكون علنا، لأن العلماء يقولون الحدود هذه مكفرات وزواجر، يعني مكفرات للذنب الذي ارتكبه ذلك الرجل، مثل ما قال ماعز للرسول طهرني يا رسول الله، وزواجر للآخرين، أي أن السارق إذا سرق وثبتت سرقته ولا يقطع يد السارق بكل سرقة، بل لابد أن يسرق مالا بقدر النصاب ويكون في حرز مثله، إذا سرق ذلك عند ذلك يقام عليه الحد. أين يقام عليه الحد؟ هل ندخله في المستشفى ونجعله في غرفة ما حد يشوفه؟ هذا ما ينفع، لأن الغرض ليس التشفي من ذلك الرجل، وإنما الغرض أن يكون هذا فيه زجر للآخرين. فإذا قطعت يده أمام الناس بعد الصلاة وأعلن عنه بأن هذا رجل سرق وثبت سرقته، وهذا تطبيق قول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا شاهد الناس هذا كل واحد يحدث نفسه على أنه سيسرق خلاص سيتراجع. إذن وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، هذا معنى قوله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أي هذا يكون إنذار للآخرين بأنهم لا يرتكبوا مثل ذلك. وكذلك في القصاص في القتل النفس بالنفس، الله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تهتدون ولعلكم تعقلون، إذن لعلكم تتقون، لكم في القصاص حياة يعني هو قتل، لكن كيف يسميه حياة؟ كل واحد يحدث نفسه أنه سيقتل فلان أو فلان أو فلان، حينما يشاهد أنه سيطبق عليه الحد يترك أولئك، ففيه حياة لنفسه وحياة للآخرين الذين هم أن يقتلهم. إذن الشريعة الإسلامية هي الصالحة لكل زمان ومكان، صالحة إلى قيام الساعة. وهؤلاء الذين يقولون عن حقوق الإنسان نرجع إليه، هذا السارق كما قلنا لبس سلاحه وهجم على هذا الرجل، كشف على نسائه وروع أطفاله، ولو قاومه لقتله. حينما يقبض عليه تأتي هذه الجمعية التي تسمى حقوق الإنسان ويقولون كيف تقطع هذه اليد العاملة، هذه اليد العاملة فاسدة والشيء الفاسد لابد أن يزال. ولهذا لو أن إنسانا أصابه جرح في هذه الأصبع وذهب إلى طبيب يهودي أو نصراني وقال له إن لم تقطع يدك من هنا فهذا سيسري في جسمك وستموت، ماذا سيعمل هذا بهذه النصيحة المقدمة لليهودي أو النصراني؟ سيبادر ويقطع يده حتى يحافظ على نفسه. إذن هذه اليد خائنة. ولهذا لما قال المعري من زمان هذه اليد التي تدوى تؤدى يعني في الدية بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، رد عليه الراد قال خانت فهانت. لما كانت عزيزة من اعتدى على هذه اليد وقطعها تدوى بهذه الدية تدفع فيها هذه الدية، لكن لما تسرق في ربع دينار تقطع يده. لماذا؟ كانت في الأول عزيزة فأعزها الله عز وجل، في الحالة الثانية كانت خائنة فأهانها الله عز وجل. إذن لو كان كل واحد يعلم أنه إذا سرق سيسجن فترة محددة أو يكلف بغرامة ما أحد سيرتدي عن هذه السرقات. كذلك القاتل إذا علم أنه إذا قتل يسجنوه فترة ثم يطلق، هذا معناه يسموه حقوق الإنسان، يعني ذاك الرجل الذي روع في بيته وبين أهله وأطفاله وكشف على نسائه هذا لا حقوق له. الحقوق لهذا المجرم، لماذا نقطع يده؟ الحقوق لهذا المجرم. هذه الجمعيات هكذا تقول حقوق الإنسان بهذا النوع. الحقوق ضمنها الله عز وجل في كتابه وبينها للناس في سنته، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن المسلمين حتى وغير المسلمين لو طبقوا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله لساروا في نعمة في الدنيا وفي الآخرة، لساروا في نعمة في الدنيا والآخرة. الإنسان يأمن على نفسه لما يعلم على أن الحد سيطبق. في هذه البلاد تطبق فيها الحدود، الدكاكين فيها الذهب قبل فترة، الإنسان إذا أذن المؤذن مد خرقة على باب الدكان وجاء يصلي في هذا المسجد. الموجودون الذين حجوا قبل فترة يعرفون ذلك. ما هو السبب؟ السبب إقامة الحدود، للإنسان يخشى على نفسه أنه إذا سرق طبق عليه ذلك الحد. لو نظرنا في المجتمع ما نجدهم كلهم معهم يد واحدة كما يقول القائل لماذا نقطع هذه اليد العاملة، معناه أن المجتمع نصفه سيصير مشلول. كلام هذا كذب. إذا سرق واحد صار إنذار لهذه الأمة كلها. والذي يحدث دائما يأتي من بعض الناس الذين يأتون من بلاد أخرى، فلما يشاهد الأموال الموجودة بهذه الصورة تدفعه نفسه إلى أن يمد يده، ثم يقع في القبضة، ثم يحول إلى الشرع فيحكم عليه بقطع يده ويروح ويقول خلاص رجعوني لبلادي. يقول لا، نطبق عليك حد الله ثم أرجع. يرجع بيد واحد. لماذا؟ لأن هذه اليد صارت خائنة. فينبغي للمسلم أن يعلم أن ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. ولهذا الله عز وجل جعل الإسلام خاتم الأديان وأنزل عليه هذا الكتاب الذي تكفل بحفظه لأن فيه صلاح البشرية في دينها ودنياها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد المسلمين إلى العمل بكتاب ربهم وسنة نبيهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.